إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الحديث عن أحكام صلاة العيدين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. صلاة العيدين شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وقد شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد وافق عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء بالخروج لها. ومن محاسن الإسلام أن الله سبحانه قد شرع للمسلمين اجتماعات يومية في الصلوات الخمس، يجتمع أهل الحارة الواحدة أو المحلة الواحدة يجتمعون في مسجدهم للصلوات الخمس اجتماعا يوميا، ثم شرع الله سبحانه اجتماعا أسبوعيا أكبر من هذا يجتمع فيه يعني أهل عدد من الأحياء أو مناطق المدينة يجتمعون في صلاة الجمعة لشهود صلاة الجمعة، ثم شرع الله سبحانه اجتماعا أكبر من هذا وهو الاجتماع لصلاة العيد مرة في السنة، اجتماع مرتان في السنة، مرة في عيد الفطر ومرة في عيد الأضحى، فهذا اجتماع سنوي. ثم شرع الله سبحانه اجتماعا على مدار العمر أكبر من هذا وهو الاجتماع في الحج، يجتمع فيه المسلم بإخوانه المسلمين من أرجاء الأرض المختلفة. فصلاة العيدين كما قال المؤلف رحمه الله فرض على الكفاية، وهذه المسألة محل خلاف بين فقهاء حكم صلاة العيد. فذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن صلاة العيد فرض كفاية. والفرق بين السنة المؤكدة وفرض الكفاية أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به العدد الكافي فإن الجميع يأثمون. أما السنة المؤكدة فلو حصل أن تركها أهل القرية أو أهل البلد ما صلوا العيد لا إثم على أحد منهم، إذا قلنا إنها سنة مؤكدة، ولكن يؤجرون ويثابون ويتأكد عليهم، يؤجرون ويثابون إذا صلوها ويتأكدوا عليهم أن يصلوها. لكن ذكر العلماء أن كثيرا ممن قالوا إن صلاة العيدين سنة مؤكدة قالوا يقاتل أهل القرية، أي يقاتلهم الإمام المسلم أو الحاكم المسلم، يقاتل أهل القرية إذا يعني امتنعوا عن صلاة العيد وأصروا على ترك صلاة العيد، يقاتلون حتى يجبروا على فعلها. وإذا قيل هذا تصبح صلاة العيد يعني كأنها فرض كفاية، ولهذا قال بعضهم الخلاف لفظي بين من قال سنة مؤكدة وبين من قال فرض كفاية. طيب، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة العيدين فرض عين. وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله إلى أن صلاة العيدين فرض عين على كل مسلم، مثل الصلوات الخمس تجب على كل مسلم، ويأثم كل من لم يصليها. ومما جاء في الحق على صلاة العيدين والأمر بها قول الله سبحانه: فصلي لربك وانحر، فصلي لربك وانحر، على التفسير المشهور للآية الكريمة أن قوله تعالى فصلي لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح لله تعالى بعده، فصلي لربك صلاة عيد الأضحى، وانحر أي اذبح لله سبحانه وتعالى بعد صلاة عيد الأضحى. وهناك تفسير آخر أن قوله تعالى فصلي لربك وانحر أي فصلي لربك الصلوات وانحر أي مع اليدين على النحر أي على الصدر، مقصود بالنحر هنا الصدر أي مع يديك على صدرك. لكن هذا تفسير يعني غير مشهور، الأشهر هو أن الآية الكريمة فيها الأمر بصلاة العيد والنحر لله سبحانه وتعالى بعد صلاة عيد الأضحى. وجاء في شأن عيد الفطر قول الله سبحانه في ختام سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فاختارها جماعة من السلف لأن قوله تعالى قد أفلح من تزكى أي أدى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه أي كبر تكبيرات العيد، فصلى أي صلاة عيد الفطر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجب عليها، وكذلك خلفاؤه الراشدون وأجمع الصحابة على فعلها ومشروعيتها. طيب، قال إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرين، وذلك قياسا على الجمعة. في الحقيقة ليس هناك دليل على مسألة اشتراط 40 شخصا كحد أدنى لصلاة العيد، ولكن حجة من قال بهذا هو القياس على صلاة الجمعة، فإن العدد المشترك لها عند الجمهور هو 40 شخصا. لكن مر بنا في الحديث عن أحكام صلاة الجمعة أنه ليس هناك دليل على اشتراط هذا العدد، كل ما في الأمر أن أول جمعة جمعت في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حضرها 40 صحابيا وظل العدد يتزايد بعد ذلك. فقالوا يعني ما حصلت جمعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أقل من 40، لكن هذا لا يكفي الاشتراط 40، ولكن غاية ما في الأمر إجزاء هذا العدد لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، ولكن العدد الأقل ليس هناك دليل على أنه لا يجزئ فيه. وذكرنا أن الشيخ الإسلام رجح أن الجمعة يجزئ فيها إمام ومأمومات، وذهب جماعة من التابعين كإبراهيم النخعي ورجحه الشوكاني وغيره من المحققين أنه يكفي إمام ومأموم كسائر الصلوات، قياسا على سائر الصلوات أنه يكفي فيها إمام ومأموم. فهذا في حق الجمعة، ونريد مقيس على الجمعة، ولأنه يعني جاء ما يفيد أن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين، يعني ما يفيد يعني تشبيه صلاة العيدين بصلاة الجمعة في بعض الجوانب وبعض النواحي. هناك طبعا أمور فيها فروق ظاهرة بين العيدين والجمعة، مثل كون الخطبة تتقدم ولا تتأخر، وكذلك يعني زيادة في التكبيرات كما سيأتي. لكن ما عدا ذلك مما لم ينقل فيه فرق ظاهر عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العيد والجمعة، فينبغي أن يكون العيد كالجمعة. فعلى كل حال يعني حجة هذا القول القياس، وإذا كان الأصل لا يثبت حكمه فمن باب أولى الشرع. فالصحيح أنه لا يشترط لصلاة العيد 40 رجلا، كما أنه لا يشترط ذلك لصلاة الجمعة. واختلفوا بعد ذلك يعني هل تصح صلاة العيد فرادى، هل تصح صلاة العيد فرادى أم لا. فيعني من الفقهاء من قال لا تشترط الجماعة في أصلا لصلاة العيد، من الفقهاء من قال لا تشترط الجماعة أصلا لصلاة العيد، بل يمكن أن يصليها، بل يمكن أن يصليها الناس فرادى، بل يمكن أن يصليها الناس فرادى. يعني إذا مثلا فاتته الصلاة يمكن أن يصليها منفردا ونحو هذا، يعني إذا كان في مكان لا تقام فيه صلاة العيد يمكن أن يصليها منفردا. فعلى كل حال يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاطع في مسألة يعني اشتراط عدد معين لصلاة العيد. طيب بعد ذلك قال: وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. وقت صلاة العيد يختلف عن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر وكذا، من جهة أن صلاة العيد ينتهي وقتها بزوال الشمس. إذا زالت الشمس، زوال الشمس دخول وقت الظهر، هذا هو نهاية وقت صلاة العيد. وأما بداية وقت صلاة العيد فهو من ارتفاع الشمس، بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة يعني يبدأ وقت صلاة العيد. يعني وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى، هو وقت صلاة الضحى. من ارتفاع الشمس بعد زوال وقت الكراهة يبدأ دخول وقت صلاة العيد، إلى زوال الشمس، إلى وقت صلاة الظهر ينتهي وقت صلاة العيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت، وهذا جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه، جاء في حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام. الإمام تأخر، فأنكر عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه إبقاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، كان في وقت صلاة الضحى، فالإمام تأخر شيئا، فأنكر عبد الله بن بسر الصحابي رضي الله عنه وقال: إنا كنا قد فرغنا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نكون قد فرغنا من صلاة العيد ساعتنا هذه، يعني هذه الساعة التي خرج فيها الإمام يكون قد فرغوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد فيها. وحديث عبد الله بن بصر هذا رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء. و يعني قال بعد ذلك: والسنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. السنة فعلها في المصلى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. السنة فعل صلاة العيد في المصلى، والمصلى موضع يتخذ لصلاة العيد. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم حدد النبي صلى الله عليه وسلم موضعا يعني قرب باب المدينة الشرقية، جعله النبي صلى الله عليه وسلم مصلى، وكان بين هذا المصلى وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000 ذراع، مسافة 1000 ذراع بين المصلى وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا المصلى عند باب المدينة الشرقية. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الموضع، وكان موضعا خلاء، موضع صحراء خالية، حدد النبي صلى الله عليه وسلم الموضع، صار يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين. وكذلك فعل الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون العيدين في المصلى. وجاء هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين في المصلى، وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده. فهي السنة في صلاة العيد أنها لا تصلى في المساجد وإنما تصلى في مصلى، والمصلى يكون مكانا خلاء ويجتمع فيه الناس. لكن لو حصل رسخ لم يتمكن معه المسلمون من أداء هذه السنة وهي صلاة العيدين في المصلى، فلا حرج عليهم حينئذ إذا صلوا العيدين في الأدمية المسقوفة، أو إذا صلوا العيدين في المسجد إذا كان ذلك بعرف. طبعا الآثار قد تكون مثل المطر وبرودة الجو ونحو هذا، وقد يكون العرف يعني التكاليف مثلا يعني تأجير مكان مثلا غير المسجد، أو يكون يعني الأجر مثلا عدم السماح بالصلاة في الأماكن الخالية ونحو هذا، ووجد رجل من هذه الأعذار فإن صلاة العيدين تؤدى في المساجد. وقد ورد في هذا حديث ضعيف، وهو الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. أصابنا مطر في يوم عيد، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج حديث المشكاه. ويعني الحديث يعني مع ضعفه يعني لكن معناه يستفاد من الآيات الكريمة التي تفيد رفع الحرج، فيغني عن هذا الحديث مثل قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ونحوها من الآيات الكريمة. فالحرج يعني مرفوع عن هذه الأمة، ومتى ما حصلت يعني مشقة من تطبيق صلاة العيد أو في المصلى، فإن صلاة العيد لا تسقط ولكن تؤدى في المساجد أو في بيوت أو في أي مكان تيسر. قوله: السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. طبعا هذا الأمر له دليل وله تعليل. الدليل على هذا حديث أورده الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص، يعني قال إنه رواه ابن البناء عن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. والإمام الشوكاني رحمه الله في نهي الأوتار قال أن هذا الحديث هو يعني أحسن ما ورد في مسألة يعني وقت صلاة العيد، قال أحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيد. هذا الحديث الذي رواه ابن البناء من حديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين. قيد رمحين يعني قدر رمحين، والرمح مسافته يعني حوالي 3 أمتار، فقيد رمحين يعني ارتفاع الشمس، الشمس يعني ترتفع قيد رمحين، وذلك في صلاة عيد الفطر يعني ترتفع قدر 6 أمتار. وطبعا 6 أمتار يعني في عين الرأي أو في عين الناظر، يعني أنت في عينك الشمس ترتفع مسافات يعني الله أعلم بها، ولكن يعني أنت في نظرك وفي رؤيتك ترى أن الشمس يعني قد ارتفعت عن موضعها بالنسبة للرأي بحدود يعني 6 أمتار. فذلك وقت صلاة عيد الفطر. وأما عيد الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الشمس على قيد رمح، وقيد رمح يعني في الدرك ما بين يعني ربع ساعة وثلث ساعة بعد الشروق، هذا اللي هو قيد رمح. فقيد رمحين بيكون برضه في حدود يعني ضعف هذا الوقت، يعني بحدود يعني 40 دقيقة أو 35 دقيقة أو شيء من هذا القبيل، يعني في هذه الحدود بتكون قيد رمحين. فهذا الدليل الذي ورد في هذه المسألة. وأما من جهة التعليم فلعل في تعجيل عيد صلاة عيد الأضحى أن التضحية لا تجوز إلا بعد الصلاة، ذبح الأضاحي لا يجوز إلا بعد الصلاة، فلعل في تعجيل صلاة عيد الأضحى توسيع وقت الذبح حتى يذهب الناس ويذبحوا أضاحي، الناس يكونون بحاجة إلى الاستعجال يعني لذبح الأضاحي، فلهذا يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى. وأما صلاة عيد الفطر فإن زكاة الفطر لا تقبل بعد صلاة عيد الفطر، آخر وقت إخراج زكاة الفطر هو بدء صلاة العيد، فبهذا يسن تأخير صلاة عيد الفطر حتى يوسع الإمام على الناس وقت دفع زكاة الفطر، حتى يوسع على الناس وقت الزكاة، لأن الزكاة لا تصح بعد الصلاة، فيوسع للناس الوقت الذي قبل الصلاة ويؤخر صلاة العيد. لكن كما ذكرنا لا ينبغي أن يكون التأخير سواء في الفطر أو في الأضحى يعني مبالغا فيه، لأن الصحابية عبد الله بن أبوس رضي الله عنه أنكر على الإمام لما أبطأ عليهم في صلاة العيد، وذكرنا أنه حديث صحيح، وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، فينبغي على كل حال يعني عدم المبالغة في التأخير، ولكن يعني كما ذكرنا الذي جاء في الحديث يعني يستفاد منه أنه ينبغي أن تكون صلاة عيد الفطر يعني بعد حوالي مثلا 40 دقيقة من شروق الشمس، وتكون صلاة عيد الأضحى بعد حوالي 20 دقيقة من شروق الشمس، فهذا يعني أفضل الأوقات لصلاة العيد. لكن على كل حال نعود ونقول إن آخر وقت صلاة العيد هو زوال الشمس. طيب، قال ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. هذا من السنن المستحبة في صلاة العيد الاغتسال والتنظف والتطيب، كذلك قبلها ذكر أيضا من السنن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، يعني برضه من السنن في صلاة عيد الفطر، من السنن في صلاة عيد الفطر أن يفطر الإنسان في بيته قبل أن يخرج إلى الصلاة، ويقدمها سنة أخرى في عيد الأضحى أن يأكل الإنسان حتى يرجع من صلاة العيد فيأكل من أضحيته. وقد ورد في هذه السنة حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريج أحاديث المشكاة، ونحوه أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه. فهذه الأحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في بيته على تمرات قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يرجع من صلاة العيد يفطر على الأضحية. في حديث بريدة في رواية الإمام أحمد للحديث حتى يرجع فيأكل من أضحيته، لكن يأكل حتى في عيد الأضحى حتى يرجع إلى البيت فيأكل من الأضحية. وفي بعض الأحاديث أيضا ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كبد الأضحية، كان أول ما أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من صلاة عيد الأضحى أنه أكل من كبد الأضحية. طيب عرفنا ان الكل يحكي عيد الفطر ان ياكل الانسان في بيته التمرات قبل ان يذهب الى المصلى. الان يعني الناس جرت لهم عاده ان يصطحبوا معهم تمرا في المصلى ويوزعونه على المصلين في صلاه عيد الفطر. وبعض العلماء يعني استنكر هذه العاده، منهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ذكر في عدد من كتبه استنكار هذه العادة، وقال يعني ما يعني يعني ما تكون بدعة. طيب فذكرنا أن السنة في صلاة عيد الفطر أن يأكل الإنسان تمرات وترات في بيته قبل أن يخطو إلى المصلى، هذا الذي جاء في حديث أنس أن الفطر كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، لا يذهب إلى المصلى حتى يأكل تمرات في بيته صلى الله عليه وسلم. فذكرنا أن الناس يعني استبدلوا بهذا أنهم يعني لا يأكلون في بيوتهم تمرات ولا شيء، ولكن يذهبون إلى المصلى فيوزعون التمر في المصلى ويأكلونه. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله استنكر هذه العادة وذكر أنها بدعة، لأنها يعني كذلك يعني تفضي إلى ترك السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يذهب إلى المصلى حتى يأكل في بيته تمرات. فالناس الآن صاروا يعني لا يأكلون شيئا في بيوتهم ويذهبون إلى المصلى ويأكلون في المصلى ويرجعون التمر وكذا. فالشيخ يعني رأى أن هذا يعني يعني فيه إحداث بدعة وإبطال السنة. فيعني الأولى بالمسلمين إحياء السنة أكل التمرات يعني في البيت قبل الذهاب إلى المصلى، هذا في صلاة عيد الفطر. طيب بعد ذلك قال الإنسان أن يغتسل ويتطيب ويتنظف، وهذا يعني مشروع في العيدين لما في العيد من شبه بالجمعة، فالجمعة موضع يجتمع فيه عدد كبير من الناس، فيشرع للمسلم أن يكون متطيبا متنظفا حتى لا يتأذى أحد يعني بريحه او كذا. فهو شرع في الاجتماع للجمعة، فيشرع مثله ايضا في صلاة العيد. ومما يدل على هذا ما رواه عبد الرزاق وابن ابي شيبة بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة: ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالاغتسال يوم الجمعة وعلل ذلك بأنه يوم عيد، فمعنى هذا أن يوم العيد أيضا يشرع فيه الاغتسال. وعلى كل حال فقد ثبت الاغتسال للعيدين، ثبت الاغتسال للعيدين عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. فهذا يعني ايضا مما يشرع الاغتسال يعني قبل صلاة العيد، ويشرع ايضا التطيب والتزين يعني ان يلبس الانسان يعني افضل ما يجب من الثياب، وذلك لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وجد حلة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فهذه الحلة كانت من استبرق من حرير، فعمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ويتجمل بها في العيد والوفود لاستقبال الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هذه لباس من لا خلاق له. متفق عليه، من لا خلاق له يعني لا حظ له ولا نصيب في الاخره. متفق عليه. فوجه الاستدلال من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر يعني مسألة التجمل للعيد والوفود، وإنما أنكر عليه مسألة لباس الحرير. ولهذا فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة يلبسها أو يتجمل بها في الجمعة والعيد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يلبس في يوم الجمعة وفي يوم العيد يعني أفضل ما يجد من الثياب. فهذا مما يشرع في صلاة العيد، أن يعني يلبس الإنسان يعني أفضل ما يجد من الثياب، وأن يتطيب. قال: التطيب هذا في حق الرجال، وأما المرأة فإذا خرجت من بيتها لا يجوز لها أن تتطيب وهي خارجة من بيتها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تطيبت أو تعطرت فمرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية. فلا يجوز للمرأة أن تتطيب وهي خارجة لصلاة العيد ولا لغيرها، يعني من أي موضع فيه اجتماع بالناس ويمكن فيه أن يشم رائحتها رجل أجنبي عنها، فإن هذا من المحرمات كما جاء ذكره في الحديث. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم من تفعل هذا بأنها زانية، هذا نوع من الزنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، إلى آخر الحديث. ولكن طيب النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فيمكن المرأة يعني أن تتجمل بشيء يعني ما يظهر لونه ويخفي ريحه، لكن أيضا يظهر اللون في الأعضاء المستورة إذا كانت يعني منتقبة، يمكن أن مثلا تتجلس في وجهها تحت النقاب، وإذا كانت غير منتقبة فأيضا يعني لا تتزين في وجهها إذا كانت غير منتقبة. طيب برضه نقول يعني الخلاصة أن صلاة العيدين يستحب فيها أن يخرج الإنسان على أحسن هيئة. طيب قال: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. إذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. طبعا صلاة العيد أول شيء قبل أن ندخل في صفة الصلاة، يستحب في صلاة العيد إخراج الرجال والنساء والصبيان، كلهم يخرجون لشهود صلاة العيد من غير فرق بين المرأة الشابة والمرأة العجوز والمرأة الحائض، كل هؤلاء يخرجن لشهود صلاة العيد. لكن الفيض يعتزلن المصلى، يعني يكون في جانب لا يصلين مع المسلمين ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، كما جاء في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين. قالت: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض. العواتق يعني البنات الأبكار، والحيض في العيدين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج نساءه وبناته في العيدين، رواه ابن ماجه. وجاء ايضا في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم النساء، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى النساء فوعظهن وامرهن بالصدقه، وقال: يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في صلاه العيد خطب في النساء، والحديث في صحيح البخاري بدا يفيد ان النساء خرجن لشهود صلاه العيد، فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم موعظه خاصه غير موعظه الرجال. وعظم به صلى الله عليه النساء وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة سفعاء الخدين، أي سمراء الخدين أو كذا، فقالت: يا رسول الله لما؟ قال: تكثرن الشكاء وتكثرن العشير، تكثرن الشكاء يعني تكثرن الشكوى من سوء الحال وضيق الحال وكذا، تكثرن الشكوى والتبرم يعني من الأمور، مع كوني كنا يعني في حالة طويلة وتشتكي، تكثرن الشكاء وتكثرن العشير، تكثرن العشير يعني تكثرن إحسان الزوج، مع أن يعني حق الزوج عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة جاءت تسأله قال: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: انظري كيف أنت له، فإنما هو جنتك ونارك، إنما هو جنتك ونارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثرن الشكاء وتكثرن العشير، وفي لفظ تكثرن اللعن وتكثرن العشير، بدل الشكاء اللعن يعني السب والشتم، وتكفرنا العشير. قال صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من ناقصات عقل ودين الهتم لب الرجل الحازم من كل يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. فأيضا يعني النساء سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان العقل والدين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما نقصان عقلنا فإن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، وأما نقصان دينها فإن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. هذا الحديث في صحيح البخاري، والغرض من إيراد الحديث الاستشهاد به على إخراج النساء لصلاة العيد، وأنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة ولا بين البكر والثيب ولا بين الحائض وغير الحائض، لكن الحلة بيعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وأتفي أيضا أن صلاة العيد يعني موضع لحلول الخير وحصول الخير لمن يشهدها. طيب نأتي إلى الحديث عن صفة صلاة العيد. قال: إذا حلت الصلاة يعني حضر وقت الصلاة، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. طيب أول شيء صلاة العيد ركعتان، صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة ولا حتى نداء خاص بها. يعني في صلاة الكسوف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، يأمر المؤذن فينادي فيقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس في صلاة الكسوف. وفي الصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه فيؤذن لها. لكن في صلاة العيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بغير أذان ولا إقامة ولا نداء خاص بها. طيب طبعا صلاة العيد ركعتان بإجماع العلماء، وهذا يعني متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحاديث صفة صلاة العيدين. طيب صفة صلاة العيد بعد ذلك أن الإمام يكبر في الركعة الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، هذا أول شيء، يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يستفتح دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح له صيغ منها يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، هذه صيغه من صيغ ادوات الاستفتاح الثابته، او يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي من ماء والثلج والبرد، او يقول: رجعت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا، و لما انا من المشركين. ثم يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فهذا يشرع في الاستفتاح ان يستفتح بواحد من هذه الادعيه او غيرها من الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح. الاستفتاح هذه السنه في جميع الصلوات ليست فقط في صلاه العيد بل هي في جميع الصلوات بعد تكبيره الاحرام يستفتح. ثم يكبر التكبيرات الزوائد قبل التعوذ ان يكبر بعد تكبيره الاحرام يكبر 6 تكبيرات في الركعه الاولى 6 تكبيرات زائده بعد تكبيره الاحرام. ثم بعد ذلك يتعوذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرا الفاتحه. فهنا التكبيرات الزائده 6 تكبيرات في الركعه الاولى بعد تكبيره الاحرام، تكبيره الاحرام ثم الاستفتاح ثم 6 تكبيرات. وفي الركعة الثانية التكبيرات الزوائد 5 تكبيرات فيها تكبيرة القيام، يعني تكبيرة القيام من الركعة الأولى إلى الثانية. بعدها يكبر الإمام 5 تكبيرات زائدة. طيب دليل هذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات فيها تكبيرة القيام، أو بلفظ فيها تكبير في القيام. رواه أبو داود وكذلك رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. فهنا نلاحظ أن الحديث فيه لكن الشيخ أبو صححه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، يعني الروايه المذكوره في الكتاب التكبير في الفطر والاضحى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفطر والاضحى، لكن الروايه الصحيحه فيها يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني كان يكبر في الفطر والاضحى في الاولى 7 تكبيرات. نلاحظ هنا ان الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الاولى 7 تكبيرات لم يقل فيها يعني سوى تكبيرة الإحرام، فالظاهر أنها 7 تكبيرات مشتملة على تكبيرة الإحرام، فتكون الزوائد 6 تكبيرات فقط في الركعة الأولى، لأنها قالت إيه 7 تكبيرات ولم تقل سوى تكبيرة الإحرام، فالظاهر أنها 7 تكبيرات يعني من ضمنها تكبيرة الإحرام، فتكون التكبيرات الزائدة في الركعة الأولى 6 تكبيرات. وأما في الركعة الثانية فقالت يعني 5 سوى تكبير في القيام. فهنا 5 تكبيرات أي زائدة غير تكبيرة القيام، يعني تكبيرة القيام لا تعد فيها. فهذا يوضح أن التكبيرات الزائدة 5 تكبيرات في الثانية. وعلى كل حال يعني هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكذلك مذهب الإمام مالك أن التكبيرات الزوائد في الأولى 6 تكبيرات زائدة بعد تكبيرة الإحرام وفي الثانية 5 تكبيرات زائدة بعد تكبيرة القيام. والإمام الشافعي رحمه الله قال يعني التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى 7 تكبيرات، التكبيرات الزائدة في الأولى 7 تكبيرات يعني غير تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات زائدة، لكن لفظ الحديث يعني أقرب إلى أنها 6 تكبيرات زائدة. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمذهبه أن التكبيرات الزوائد 5 تكبيرات في كل ركعة، لكن في الحقيقة لا دليل معه على هذا، والأحاديث الصحيحة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. طيب قال يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ذكر أن من السنة رفع اليدين مع كل تكبيرة من التكبيرات. وفي الحقيقة أن الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في سنده ضعف. الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده ضعف، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين، ولم يثبت كذلك أنه لم يرفعهما. يعني هذا الأمر لم يثبت فيه شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أفعال الصحابة والتابعين، فجاء عن عمر رضي الله عنه بسند يعني لم يقف عليه، بسند بالنسبة لحديث عمر رضي الله عنه رواه البيهقي بسند ضعيف، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد. أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، هذا رواه البيهقي بسند ضعيف. وأما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فجاء عنه أيضا أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، لكن الشيخ الألباني رحمه الله قال بالنسبة لأخر ابن عمر لم يقف عليه الشيخ الألباني في العيد، ولكن وقف على إسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في الجنازة، يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. بالنسبة لابن عمر صح عنه كما ذكر الشيخ في تمام المنة أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة، لكن روي عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في صلاة العيد، لكن لم يقف الشيخ على إسناده. وأما عمر رضي الله عنه فجاء عنه بسند ضعيف. لكن على كل حال بالنسبة للآثار عن التابعين، فثبت عن جماعة منهم أنهم كانوا يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة في العيدين، وعن جماعة آخرين أنهم كانوا لا يرفعون مع كل تكبيرة في العيدين. فعلى كل حال هذا الأمر فيه سعة إن شاء الله، حيث أنه يعني لم يعني يثبت فيه شيء يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع ولا في عدم الرفع. والآثار التي جاءت عن السلف في بعضها أنهم كانوا يرفعون، وفي بعضها عن آخرين أنهم كانوا لا يرفعون، فلا حرج في مسألة رفع اليدين مع التكبيرات أو عدم رفعها. لكن هنا أمر مهم لابد أن ننبه عليه، وأن يعني ينبه عليه إخواننا في مساجدهم ومصلياتهم في مسألة صلاة العيد، وهو أن يعني من الأمور المخالفة رفع الصوت بالنسبة للمأمومين أثناء تكبيرات الزوائد، بل حتى أثناء تكبيرة الإحرام أيضا في صلاة العيد، هذه من البدع والمخالفات. يعني المأموم لا يرفع صوته إلا بقول آمين فقط، المأموم لا يرفع صوته إلا بقول آمين. لكن الناس يعني احتفوا في صلاة العيدين وأحيانا حتى في صلاة الجنازة أن المأموم يرفع صوته بالتكبير، يعني يقول الله أكبر فيحتج المصلى الله أكبر، جميع المأمومين يكبرون في صوت واحد، مع أن هذا ليس من السنة في شيء. ما ثبت قط أن المأمومين كانوا يرفعون أصواتهم بشيء سوى قول آمين. فالمأموم يرفع يديه ولكن لا يرفع صوته، الإمام فقط هو الذي يرفع صوته، الإمام فقط يرفع صوته ويجهر بالتكبير، ولكن المأموم يرفع يديه إذا شاء بدون رفع الصوت. يكبر المأموم في سجن، الإمام يكبر جهرا والمأموم يكبر في سجن، وإذا شاء المأموم رفع يديه وإذا شاء لم يرفع اليدين. طيب بالنسبة للتكبيرات الزوائد، ماذا يقول دون التكبيرات الزائدة؟ جاء في أثر رواه الأثرم في سننه ورواه الطبراني في المعجم الكبير أن الوليد بن عقبة خرج على أن الوليد بن عقبة رضي الله عنه خرج على علقمة وعبد الله بن علقمة التابعي رحمه الله وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وحذيفة رضي الله عنهم، خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله تبدأ، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال وتركع، ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. وذكر في الحديث فقال أبو موسى وحذيفة صدق. قال هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرشد الإمام أن يقول بين كل تكبيرتين أن يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، يقول الحمد لله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة من صور الصلاة والسلام عليه، ثم يدعو ويفعل هذا دون كل تكبيرتين. قوله يعني تركع ثم تقوم، يعني تركع وتسجد سجدتين ثم تقوم للركعة الثانية، فأيضا نفس الشيء، فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو ثم تكبر وتفعل ذلك دون كل تكبيرتين. فقال يعني قاله ابن مسعود وقال أبو موسى وحذيفة صدق. والشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الإرواء حسن هذا الأثر بشواهده، قال يعني هذا حسن بشواهده عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قالوا بمشروعية الذكر بين التكبيرات. طبعا الفقهاء يعني منهم من قال يعني الأولى أن يسكت بين التكبيرات، وبعضهم قالوا الأولى أن يعني يحمد ويسبح بين التكبيرات. فالذكر بين التكبيرات مشروع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من المحققين، وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال الإمامان أبو حنيفة ومالك يوالي بين التكبير بدون ذكر. الإمامان أبو حنيفة ومالك قال يوالي بين تكبيرات العيد بدون ذكر بين التكبيرات، لكن الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ذكرنا منهم ابن مسعود وحذيفة وأبا موسى، وكذلك أيضا عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يذكر الله بين تكبيرات العيد. فهؤلاء جماعة من الصحابة ثبت عنهم ذلك، فهذا الأولى والأحسن يعني ما قاله الإمامان الشافعي وأحمد أنه يستحب الذكر بين التكبيرات. لكن أيضا لا يقيل يعني الفاصل بين التكبيرات، يعني ذكر يعني قصير بين التكبيرات ويدعو بما شاء، يعني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما يعني أحب أن يدعو به يدعو به أيضا بين التكبيرات. قال ثم يقرأ الفاتحة والسورة، ثم يقرأ الفاتحة والسورة يجهر فيهما بالقراءة مما يستحب في مما يعني أقصد مما يشرع في صلاة العيد قراءة الفاتحة وسورة. يشرع في صلاة العيد أن يقرأ الفاتحة وسورة ويجهر بالقراءة. ومما يستحب في هذه القراءة أن تكون السورة التي يقرأها سورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغشية. في الركعة الأولى يقرأ سورة الأعلى، وفي الثانية يقرأ سورة الغاشية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في العيدين، ويقرأ بهما كذلك في صلاة الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وكذلك في صلاة الجمعة، يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغشية. وجاء هذا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم. الحديث في صحيح مسلم. طيب بعد ذلك شرع في الحديث عن صفة خطبة العيد وأحكام خطبة العيد، ونأجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله. إذا كان في أحد عنده سؤال أو شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يفهم من الحديث الذي ذكر في استحباب ذهاب النساء إلى المصلى في صلاة العيد، هل يفهم منها الوجوب؟ لأن لفظ الحديث فيه الوجوب، كنا نؤمر.
لا الله أعلم يعني، لكن الذي عليه يعني عامة العلماء أن شهود النساء للعيدين يعني ليس على سبيل الإيجاب، وإنما هو سنة مؤكدة يعني يتأكد في حقهن الخروج لصلاة العيد. لكن يعني لا أدري يعني هل قال أحد بوجود الخروج على النساء أم لا، الله أعلم.
والله حسب علمي أن الشيخ ناصر تقريبا يقول بهذا.
الشيخ ناصر يقول بهذا؟ نعم، جزاكم الله خيرا. استحبنا نادي السيدة خالد، جزاكم الله خيرا.
فريسة قضية الزينة والتزين في يوم العيد.
نعم.
طبعا حيث تعلم يعني ما يحدث فيها من تجاوز خاصة من جانب الأخوات، فهل لك أن تزين يعني الزينة المقصودة بالنسبة للأخوات، ما هي الزينة المباحة وما هو المباح إظهاره؟
نعم. طبعا بالنسبة للحفاظ على التزين وكذا، هل في حق الرجال وكذلك في حق المرأة إذا كانت يعني بين نساء أو بين رجال من محارمها الذين أباح الله تعالى إبداء الزينة لهم، كما قال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية الكريمة. فالمرأة لا تبدي زينتها إلا لنساء أو لزوجها ومحارمها فقط، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لغيرها، ولكن هو نص الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر الله سبحانه وتعالى يعني الأشخاص الذين ينحصر في حقهن جواز إبداء الزينة، ما عدا ذلك تكون منهية عن إبداء الزينة لغير هؤلاء. فلا يجوز للمرأة أنها يعني أن تتبرج بدعوى أنه يوم عيد أو كذا، بل يعني كما ذكرنا يعني مسألة الزينة إذا كانت يعني بخضاب أو يعني أسوأ يعني للتجميل أو شيء من هذا القبيل، إذا كانت في الوجه فعليها أن تستر وجهها، لكن إذا كانت كاشفة وجهها لا يجوز أن تضع شيئا من الأصباغ أو يعني أدوات التجميل وكذا، لا تضع شيء منها في الوجه. وكذلك يعني في اليد ايضا اذا كانت مكشوفه لا تتزين بشيء. فالمرأة يعني اذا اردت ان تتزين يمكن انها تستر الوجه والكفين اذا كانت يعني بزينه، ثم يعني تكشف الوجه والكفين اذا صارت دون النساء او مع محارمها من الرجال او شيء من هذا. نعم.
شايف لحظة يعني بدي لحظة بهذا السؤال، وهل يجوز كشف المرأة عن زينتها امام غير المسلمات؟
مسألة يعني كشف المرأة زينتها امام غير المسلمات هي محل خلاف من الفقهاء بسبب الاختلاف في تفسير الآية الكريمة او نسائهن، فأباح الله سبحانه للمرأة يعني ان تبدي زينتها يعني قال تعالى او نسائهن. ف من العلماء من قال المقصود بقوله تعالى أو نسائهن عموم النساء، عموم النساء، فيحل للمرأة أن تبدي زينتها أمام النساء عموما. وقال آخرون أو نسائهن أي المسلمات من النساء خاصة. فعلى كل حال يعني يعني إذا المرأة يعني أمنت أن هذه المرأة مثلا الكافرة أو كذا ما لم تصفها مثلا يعني لأجانب أو شيء من هذا أو كذا، يعني يمكن أن تبدو زينتها أمام نساء من غير المسلمات. ومن حجة يعني من أباح كشف المرأة أمام غير المسلمات أو كذا ما جاء أن قوابل الصحابة يعني كنا من الكتابيات، القوابل يعني المولدات يعني كنا من الكتابيات وكذا، يعني كأن وطبعا أمر الولاده وكده يعني كان من باب الحاجه وكده، ولكن مع ذلك يعني ما تشدد الصحابه يعني في الالزام يعني بان تكون مسلمه وكذا. على كل حال يعني ان شاء الله يعني الظاهر انه لا حرج ان تبدي المراه يعني شيئا من زينتها امام غير المسلمات، ولكن عورت المراه على يعني لا تبدي شيئا من عورتها التي هي عوره المراه على المراه. عوره المراه على المراه ايضا فيها يعني اقوال، فقيل ان عوره المراه على المراه اللي هي ما بين الصدره والركبه، هذا قول اكثر العلماء ان عوره المراه على المراه مثل عوره الرجل على الرجل اللي هي ما بين السره الى الركبه، فهذا لا يحل لها ان تبديها حتى لامراه مسلمه فضلا عن امراه غير مسلمه. ومن العلماء من قال يعني لا يحل لها ان تبدي للنساء سواء كنا مسلمات او كتابيات الا ما يبدو عند المهنه او عمل البيت، وهو الراس والذراعان والساقان يعني الى الركبه. ف يعني لا شك ان هذا هو الاحوط والاحسن يعني ان شاء الله.
السائل يقول لو كان الذي يؤم صلاة العيدين حنفي المذهب والتزم بثلاث تكبيرات في كل ركعة، فماذا نفعل؟ يعني هل نعيد الصلاة؟
لا فعلا طبعا، لان تكبيرات الحرائق تكبيرات الزوائد تكبيرات الزوائد في صلاه العيدين سنه، تكبيرات الزوائد في صلاه العيدين سنه، فالانسان يعني حتى لو ترك التكبيرات الزائده كلها في الصلاه صحيحه، فغايه ما في الامر ان الامام قد ترك سنه من السنن، ويعني يعني غاية ما في الأمر يعني أنه ترك سنة من السنن، ومثل هذه الأمور يعني التي فيها اختلاف بين الفقهاء وكذا، فالإمام يعني يقتدى به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة: إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولا عليكم. فالإمام يعني إذا أساء بترك سنة أو بمخالفة أخرى في الصلاة فإساءته على نفسه، وصلاة المأمومين صحيحة لا حرج عليهم فيها ان شاء الله. فمثل هذه الامور يعني يكون النصح فيها يعني بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة وكذا، ولا يكون فيها يعني مجال يعني الاشتقاق بين المسلمين، خاصة في مثل هذا الوضع اللي هو اجتماع الناس في صلاة العيد وكذا، لا ينبغي ابدا يعني احداث شيء من الشقاق فيه، ولكن يكتفى يعني بالنصيحة ان شاء الله.
شيخ، إذا نفى الإمام تكبيرات الإحرام في ركعة من الركعات مثلا،
تكبيرات الإحرام ولا تكبيرات الزوائد؟
الزوائد.
نعم، إذا نفى الإمام يعني تكبيرة أو أكثر من التكبيرات الزوائد فغاية ما في الأمر أنه ترك السنة والصلاة صحيحة، ولا سجود للسهو فيها، لا سجود للسهو فيها، والصلاة صحيحة ولا حرج عليهم إن شاء الله، وغاية ما في الأمر أنه ترك السنة سنن الصلاة فقط.
طيب الشيخ انتهت الأسئلة، جزاك
الله خير. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.